الحمد لله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا يتجدد اللقاء بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بتفسير الناسك بأحكام المناسك. هذا وقد وصلنا إلى مسألة هامة بعنوان المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة، المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. يقول المصنف حفظه الله تعالى: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها. المواقيت المكانية هي المواضع أي الأماكن التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمر، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. رواه البخاري ومسلم. وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد القرمة، وهو جور عن طريقنا، يعني بعيد، وإنا إن أردنا قرنا شف علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق رضي الله تعالى عن عمر. ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ومن مر بهذه المواقيت أو حاداها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة. ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز ما دام قصد المدينة أولا، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة، أي زيارة المسجد والصلاة فيه، ثم الإحرام من ميقاتها، فلا حرج في ذلك. ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة، فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. مثلا أنت قصدت مكة للحج أو العمر، فأحرمت في الطائرة أو في المركب ووصلت جدة في طريقك إلى مكة، القائمون على الرحلة قالوا: سنتجه إلى المدينة أولا، وأنت محرم لا يجوز لك الإحلال من إحرامك، تبقى على إحرامك في المدينة حتى تعود إلى مكة وتؤدي النسك، لأن من دخل في نسك لا يجوز له أن يخرج منه ولا بد له أن يتمه. هذا عن المواقيت المكانية. والمواقيت الزمنية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمر، وهي في العمرة شهور السنة كلها، يعني العمرة تؤدى في أي وقت من أيام السنة، فليس لها وقت محدد بخلاف الحج، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في شهر في أشهر معلومة. وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فذكرت الأشهر العربية وأنتم تعلمونها جيدا. فأشهر الحج إذن شوال، ذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة. تعالوا إلى مسألة هامة بعنوان: المحظورات في الإحرام. المحظورات في الإحرام بعد أن يحرم المحرم يمنع عليه بعض الأمور وتسمى المحظورات. يقول المصنف حفظه الله: تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام. فمثلا أنت تأكل وتشرب، لكن إذا ما أقبلت على الصلاة وقلت الله أكبر يمنع عليك الأكل والشرب، ويمنع عليك الكلام في خارج الصلاة إلى آخره، فتكبيرة الإحرام سميت بذلك لأنها حرمت عليك أمورا كانت تحلة قبل الدخول في الصلاة. وكذلك الإحرام بالحج أو العمر، نية الدخول في النسك تسمى إحراما. ليه؟ لأن بها يحرم عليك أشياء كانت تحل لك قبل الدخول في النسك، وتسمى محظورات الإحرام، وهي تسعة. عند 9 محظورات للمحرم. أولا أخذ الشعر ممنوع على المحرم بعد الدخول في النسك أن يحلق شعره إلا بعد أن يفرغ من نسكه، واضح؟ يبقى ممنوع تأخذ من شعرك ما دمت دخلت في النسك إلا بعد أن تفرغ من النسك. تقليم الأظفار من المحظورات، ممنوع تقلم أظفارك بعد النسك، إنما قبل أن تدخل في نية الإحرام ابدأ ضبط نفسك في الأمور دي لأسنة من الفطرة. نويت الإحرام دخلت في النسك، ممنوع عليك قص إيه؟ الأظفار حتى تفرغ من نسكك كلها وتحل. كذلك الطيب اللي هو العطر، ممنوع بعد دخولك في النسك أن تمس طيبا، ولكن قبل أن تدخل في النسك يجوز لك مس الطيب، بمعنى بتدخل تغتسل قبل الإحرام ولك أن تتطيب ثم تلبس ملابس الإحرام، فإن نويت يمنع عليك بعد ذلك. بمجرد النية والدخول في النسك خلاص يحظر عليك استعمال الطيب. استعمال إيه؟ الطيب. كذلك محظور تغطية الذكر رأسه بالنسبة للرجال، إن المرأة تلبس ملابسها العادية، تلبس ثمارها ونقابها إلى آخره، إلا في الحج بس بتنزع إيه؟ نقابها عند المناسك، فإن دنت من الرجال إن كانت منتقبة تسدل نقابها إذا اقتربت من الرجال. أما بالنسبة للرجل فلا تغطية للرأس، لا يغطي رأسه، فما يلبس مثلا العمامة ولا القلمصوع ولا ما شابه ذلك أو يضع غطاء على رأسه، ممنوع من المحظورات. وكذلك من المحظورات لبس المخيط بالنسبة للرجال، والمقصود بالمخيط يا جماعة أي المحيط كهيئة السروال وما شابه ذلك، واضح؟ ده المقصود بالمخيط، لأن البعض يقول لك مثلا هو جايب مداس طباخ في خياطة، هل يمنع؟ لا يمنع، المهم ما يغطيش الكعبين، ما يكونش عامل زي الحذاء اللي بيغطي ايه الكعبين. لكن لبست صندال، انت عارفين الصندال اللي بتلبسوه ده، صندل سموه ايه، شليكة ولا مش عارف ايه بلغة التوانسة اسمه ايه، الصندال، عارفينه الحمد لله، يجوز لبسه في الحج لانه لا يغطي الكعبين. كذلك طباق او حذاء في خياطة، ما لازم يكون فيه خياط، انما المقصود بالمخيط يعني اللي يحيط بالبدن مثل الثياب والسراويل، واضح؟ فده ممنوع محظور. اما انك تلبس حذاء لا حرج، بس ما يغطيش الكعبين حتى وان كان به خيط وما شابه ذلك، فلا يؤثر على الاحرام. فالرجال يمنع عليهم مثلا لبس السراويل في الاحرام. فعشان كده بنقول يا جماعة بعض الناس بيجيب بعض الإحرام الحديث الآن عامل لك حفاضة كمان من أسفل، نقول هذا لا يصح وهذا خلاف السنة، ما تلبس أنت الحفاضة هذه تحت إزارك، إلا إن كان المريض مريضا يشق عليه ذلك فده عند الضرورة، إنما أنت بتلبسه ليه؟ يعامل لك كمان كده إيه؟ حفاضات تحت، هذا لا يصح لبسه إلا لمريض أو لعاجز، لبرد أو ما شابه ذلك، لعاجزه أو لمرض شديد، أما لغير ذلك فلا يصح. فننتبه للأمور المحدثة هذه فيما يتعلق بملابس الإحرام، والله الواحد خايف في يوم يعمل لك كمان كده ورد ومش عارف إيه على الإحرام، يعني موضة بقى، ويعمل لك سيور ويربطك، لا مشكلة خطيرة جدا. لا يا جماعة، هو الإحرام معروف، ملابس الإحرام للرجال إزار ورداء، إزار لتغطية الجزء الأسفل من البدن ورداء لتغطية الجزء الأعلى من البدن، وتبعد بقى عن المخالفات اللي بنشوفها دلوقتي. يبقى يمنع على الرجال بعد الدخول في النسك لبس المخيط. وعلى ذلك هب أنك في إحرامك مثلا تمزق إزارك، تمشي بيه مقطع وتبين عورتك ولا تخيطه؟ تخيطه طبعا، سبحان الله، يعني أنت معدي شبك إزارك في شيء تمزق، يقول لك لا ممنوع لبس المخيط يا أخي، الله يصلح حالك، المقيت المقصود بك السراويل والملابس المجسمة على الجسم كالسراويل وما شابه ذلك. أما الإزار مزقة عليك أن تقيط ولا شيء في ذلك ولا حرج. واضح؟ فيمنع لبس المقيت أي المحيط بالبدن. وقتل صيد البر ممنوع على المحرم محظور عليه. انت رايح تحج ورايح تصطاد هي كيف؟ انت عايز تحج الصيد، فلما ربنا يمن عليك بالحج ما تصيدش بقى غير بعد ما تخلص من احرامك. وكذلك محظور على المحرم عقد النكاح، لا يعقد لنفسه ولا لغيره في فترة الإحرام ممنوع محظور عليه. كذلك طبعا ده شيء بدهي، الجماع في فترة الإحرام ممنوع الجماع. عارفين الجماع؟ إتيان النساء يعني، ربما يكون بيحج هو زوجته تقول له لا الله يبارك لك بقى ابعد، أنت في إحرام ممنوع. ممنوع حتى تفرغ من النسك، حتى تفرغ من عمرتك إن كنت متمتعا خلصت العمرة خلاص بقيت حلال يجوز لك كل شيء. حتى يوم 8 من ذي الحجة هتنوي الإحرام بالحج يتمنع عليك ثاني. حتى تحل في يوم النحر برمي جمرة إيه العقبة الكبرى، يقول لك بعد كده يجوز كل شيء، يعني بعد ما تحل الإحلال الإيه الأصغر بيحل ليك بعد ذلك بعد ما تفرغ من النسك. انما النسك نقول لك ممنوع، لان البعض كده يعني خلي بالنا الله يبارك فيكم تقول لك انا عايز حجره انا وزوجتي في الفندق. يا اخي الله يهديك، خلي الزوجه مع النساء وانت مع الرجال فتره الحج، يعني الله يبارك لك ما حبكتش هتفقد حجك على ايه؟ مش مستاهله العمليه. يبقى ممنوع الجماع. وطبعا كل ما كان مؤديا اليه، خلي بالك قوي، لمسه قبل ممنوع الكلام ده كله هناك بقى ايه اوعى. ايوه والمباشره اهي جات اهي ممنوعه، عارف انت المباشره لللمس الحضن التقبيل الى اخره برضه ممنوع. فالاول اخذ الشعر سواء كان من الراس او الشارد، عارفين الشارد طبعا، او العانه او الابط او غير ذلك، اي موضع للشعر ممنوع اخذه بعد الاحرام. انما قبل نقول لك نظف قبل الاحرام، ده من اداب الاحرام التنظيف قبل الاحرام، تزيل شعر الابط والعانه والاظفار وتضبط نفسك انك مقبل على النسك، بعد الاحرام ممنوع. يدل لذلك قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. سوره البقره الآية 96 بعد 100 الأولى. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه فممنوع بعد الدخول في النسك. وأما اللحية حلقها أصلا حرام سواء نسك أو غير نسك إلا لمعذور. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احكوا الشوارب واوفوا اللحى، رواه البخاري ومسلم. ولفظه في البخاري ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ واعفوا. ولحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس، رواه مسلم. المحظور الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم الحج 29 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد ابن كعب القرضي. وفي صحيح الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي، يعني حتى في الأضحية دخل هلال ذي الحجة وانت تريد ان تضحي، نقول لك ممنوع عليك ما دام دخل هلال ذي الحجة ان تأخذ من شعرك او اظفارك ايها المضحي حتى تذبح، ده المضحي فقط، يعني رب البيت رب الأسرة اللي هيضحي مش افراد الأسرة كلهم المسؤول، يعني نقول له خلاص نويت الأضحية السنة، أيوة ممنوع عليك قص شعرك أو أظفارك حتى إيه تضحي، بعد الذبح الأحلق وقص أظفارك، والمحرم أولى بذلك من المضحي، فممنوع أخذ إيه الأظفار. الثالث أي المحظور الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق، اللي هو الطيب يعني، رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متمضق بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمر في جبة بعدما تضمق بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني منع من الطيب، رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو كما قال النبي. فمنع هذا الذي مات في إحرامه من وضع الطيب عليه. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفث، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، بمعنى أنا قبل أن أحرم وضعت طيبا في بدني واستدام الطيب فلا يؤثر على صحة الإحرام، أما بدأت الإحرام لا يجوز أن تضع الطيب خلاص، إنما وضعت قبل بغتسل وضعت طيب في بدني طبعا هيبقى ريح الطيب لا يؤثر على صحة الإحرام ما دامت النية جاءت بعد أن تطيبت. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، حديث رواه البخاري ومسلم، أي قبل أن يدخل في نية الإحرام كانت عائشة تطيب النبي في بدنه لا في ملابس الإحرام. المحظور الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، يعني زي ما قلت الأمامة أو القلنسوة وما شابه ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. القمص جمع قميص، فزي الرجل يسمى قميصا والمرأة يسمى جلبابا، القمص جمع قميص، ومعروف العمائم، الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس الذي أوقفته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تضع عليه خمار، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية مثلا لا شيء في ذلك، وسقط السيارة، فإنك تجد أمر غريب جدا في المملكة، وجدنا سيارات في المملكة العربية السعودية في مكة خاصة الغطاء بتاع السقف بتاعها منزوع، فقلت للسائق يوما مداعبا ولما إزالة السقف؟ قال بعد الطوائف يقول لك ممنوع ما استظل بشيء، فأتعمله للسقوف طبعا ده مخالف للسنة، الشمسية لا شيء فيها، يعني سقف السيارة لا شيء فيه، فنخلي بالنا من يسر الإسلام. وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به. يعني مثلا الدنيا شمس فحطيت ثوبك فوق رأسك يظللك، مش تتخمر به يعني كمظلة، لا شيء في ذلك. كذلك الشمسية داخل الخيمة في السيارة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها. بيخوف الصحابة على النبي يا جماعة، رمي الجمرة طبعا في شمس محرقة، فكانوا يظللون النبي بالثياب رضي الله عنهم أجمعين. وفيه أنه وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم. عارفين القبة يعني خيمة. المحظور الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك. ما ينفعش يلبس جورب أو خف يغطي الكعبين، وفنايل جمع فانيلا بتتلبس من تحت الملابس الداخلية، تسموها انتوا ايه؟ فانيلا أيضا؟ الحمد لله. طيب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد، لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق، رواه البخاري. يعني لأن البعض يروح هناك ويمشي حافي طول المناسك، سبحان الله أمر غريب جدا، من أين جئت بهذه البدعة؟ أنت ماشي حافي ليه؟ ده شوف الشرع أجاز لك إن لم تجد ما تلبسه في رجليك البس الخف بس اقطعه من عند الكعبين. وتجد البعض كده أمور غريبة جدا، يعني اللي يروح هناك هيشوف، يعني هتشوفه عجايب. فأنا عايزك تلزم السنة ولا تجادل في الحج، خلي بالك قوي، لان البعض في الوقت يقعد يا عم الله يرضى عليك، لا جدال في الحج، الله يبارك فيك، مش وقت. انت التزم انت بالسنه وحرص على مناسكك حتى تفرغ، نسال الله ان يتقبل منا ومنك، اللهم امين. وان استطعت الامر والنهي برفق وبحكمه دون جدال فلا باس بذلك، بل هو واجب شرعي. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين، يعني عارف انت الكعبين فين؟ اللي هو العظم الناتئ في جنب الرجل من اليمين والشمال، مش تحت، اللي في الخلف ده اسمه العقب، انما الكعب معذره بس عشان ما يعرفش يشوف اهو، الكعب يا جماعه اللي هو ده العظمتين دول، مش اللي في الخلف ده، الخلف ده اسمه العقب، انما الكعب فين؟ اهو العظم ده. يبقى لك ان تلبس اي حذاء اسفل الكعبين، واضح؟ تلبس صندال مش عارف ايه، لا حرج. المهم ايه؟ ما تلبس الخف اللي بيغطي الكعبين الا ان لم تجد شيئا، فتروح ايه تقص بقى الخف حتى ايه تظهر او يظهر الكعبين، وده من يسر الايه الشريعه كما دل عليه هذا الحديث. وما جاء فيه من الامر بالقطع كان متقدما، والنبي عليه الصلاه والسلام التسليم في المدينه، وقد جاء الامر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم. الله اكبر. شوف يا جماعه بقى عظمه التشريع. طب واحد مش لاقي احرام خالص يجوز له لبس السروال؟ نعم يجوز. ليه؟ الضرورات تبيح المحظورات ولا شيء عليه، ولكن لله الحمد والمنه يعني الاحرام كثير، يعني كثير قوي كمان، ده كمان بيخترعوا لنا كمان انواع من الاحرام الحمد لله، وده من رحمه الله بنا كثره الخير بيننا. يعني ده طبعا ده كلام حال الصحابه، يعني كان حالهم من الفقر، تخيل بقى الضيق. شوف احنا بقى النعم اللي احنا نعيشها الان، فمحتاجه مزيد شكر يا جماعه والله. رواه البخاري وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الحجاج من جميع الآفاق، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الكفين المذكور في حديث ابن عمر، يعني هذا الحديث نسخ ما قبله، يعني من لم يجد حذاء يلبس الكفين حتى وإن كان قد غطي الكعبين فلا شيء في ذلك، لأن هذا الحديث يعد ناسخا لما قبله. وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حذاء أو ما تحفظ به النقود ولو كان مقيطا. يعني إيه؟ أنت عملت الإزار على الجزء الأسفل، طب أنت عايز شيء تربطه بيه عشان ما يفوتش منك، يجوز لك عقده بخيط؟ نعم يجوز، يجوز بحزام، حزام مخيط يجوز. وبعدين في أحزمة الآن اللي هي كمان فيها مواضع تضع فيها الهوية بتاعتك وتضع فيها النقود، بتبقى أحزمة كده عريضة وفيها زي أكياس كده أو بيسموها إيه، جيوب، جيوب جيوب تحط فيها النقود، هذا جائز ولا شيء فيه مطلقا ولا حرج. والحزام جائز، وإنك تربط بخيط جائز ولا شيء في ذلك. إن للأسف البعض يقعد يضيق في أمور جاء الإسلام فيها بالسعة، فبيجي من التضييق من عدم العلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الفقه رخصة من ثقة فالتشدد يحسنه كل أحد. الفقه رخصة من ثقة فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك لا يجوز، أي حد يقول لك ممنوع، سهلة جدا، حرام، محظور. إنما العالم يقول لك ده يجوز وده يجوز وده يجوز بدليل كذا وبدليل كذا، إنه على علم. ولذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود ولو كان مخيطا، وكذا النعال إذا كانت مخيطة لا شيء فيها، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كان مكفوفي الحاشية. يعني في بعض الأذر بتبقى مخيطة من الجناب، يعني محاطة بالمخيط لا شيء في ذلك. أو كان أحدهما مكونا من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة، يعني أحيانا لا تجد مثلا إلا إزار يعني صغير جدا ما يكفيش إنك تتغطى به، فتجيب واحد ثاني وتشبكه في بعض حياتهم في بعض، يجوز؟ يجوز ولا شيء في ذلك، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليه كالقميص والسراويل. ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يأتذر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا سطر ما بين سرته وركبته، يعني يجيب القميص ده الجداد ده ويلفه على إيه؟ وسطه كالإزار. إن لم يجد، وطبعا دي لله الحمد مش موجودة بيننا، يعني الحمد لله ده حتى في ألمانيا في الإزار والرداء، واضح؟ وهناك طبعا بكثرة، يعني هناك مش عارف بعشرة ريال ممكن تجيب إحرام، وفي بيوصل لخمسين وستين وسبعين ريال على حسب بقى أنت عايز إيه؟ ها؟ وفي بيوصل لمية وخمسين ومتين على حسب انت عايز تلبس ايه. خليك متواضع بقى، ما انت رايح تحج وانت رايح تعيق هتشتغل بيه هناك كمان، سبحان الله ايه الحكاية يا اخي. اي ازار يغطي واي رداء وخلاص، مش لازم التختخة دي، تلاقي واحد عامل لك كده زي كده ركب لك مرتين، هو مش وقت الحج الله يبارك لك، يعني ده هي هتأدي المناسك وبعد كده خلاص الله يرضى عليك. تخلي بالك يعني انت رايح في موطن فيه التواضع واجب، وبعدين انت جيت تتشبه في الاموات اصلا تلبس الكفن، تخرج بقى من زينه الدنيا شويه واخرج من التختخة اياها دي شويه، وعود نفسك كده على ايه؟ على التواضع. وللمحرم ايضا لبس الخاتم والساعه ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة، تعب رجله وجعت هيربطها بالقماش شاش أو كبيرة، لا حرج لا شيء في ذلك. يقول لك الله ممنوع يا أخي، منعت ليه؟ مش ممنوع، مش ممنوع. يقول لك لا لا، والساعة واحد لابس ساعة فيها أستيك جلد كده مخيط، لا 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 مخيط مخيط، وده مش فاهم حاجة، تقول له إيه؟ مش عايزين بقى نقول له كلمة بلاش، نقول له اتقي الله وخلاص. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعا ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده ضعف، وله شاهد صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، ما يعرفش الحكم فعل لا حرج، ما يعرفش ان الطيب محظور والطيب ذكروه خلاص يغسل بس الموضع وخلاص ولا شيء عليه ما دام ناسي او جاهل. واحد مثلا انت عارف ان الطيب ممنوع عليك كمحرم، ولكن وانت مر الواحد معاه طيب فحط لك نسيت فحطيت ايديك وخاف، لا شيء عليك، اغسل بس ايه الموضع جيدا، موضع الطيب اغسله ولا حرج ولا شيء عليك. وكذلك الحلق ما شابه ذلك ما دام جاهل الحكم او كذا، وهذا من يسر الشريعة. من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علما والناس إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية، ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني واحد ما يقدرش يذبح شاة لفقر أو لشدة نقول له اطعم 6 مساكين، كل مسكين بما يعادل نصف صاع، الصاع مقداره قد ايه؟ 5 أمداد بكف الرجل بكفي الرجل المعتدل، هي بكفي رسول الله أو ما كان معتدلا مثل كفي رسول الله، مش واحد مثلا ايديه تاخد كيلو لوحدها نقول له 5 ل5 كيلو ورد الدنيا بدهي، أو واحد ايديه ما تجيبليش مش عارف 5 جرام، لا الواحد المعتدل يعني حسبوها بالكيلة بالكيل، في الأرز حوالي 2.5 كيلو، في البلح حوالي 1.5 كيلو تمر، يعني هنقول 2.5 كيلو من الأرز ده الصاع، طب نصف الصاع يبقى 1.5 كيلو ايه من الرز، بكام 1.5 كيلو بكذا، يبقى تخرج فيه 1.5 كيلو رز بس يكون اطعام بقى، وتطعم 6 مساكين، كل مسكين ما يقرب من 1.5 كيلو ايه أرز، او تعمل لهم طعام كده كويس تاكله كمان لما يشبعوا ده خلاص يبقى انت ايه اطعمتهم. طب ما اقدرش اطعم 6 مساكين، يبقى صيام 3 ايام، وهي على التخيير في هذه الثلاث انت مخير، يعني لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او واول التخيير او صدقة او نسك، بخلاف طبعا كفارات الأيمان هي على التركيز، هي على التركيز. البقرة الآية 96 بعد المئة الآية المذكورة. وهذا الإجمال في الفدية بيانته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه: إذ آذاه هوام رأسه فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه وذبح شاه، هنا اضطر يعني الرأس جه في علة معينة الهوام كالقمر وما شابه ذلك، فتعب أو آذاه ذلك فالنبي أمره بحلق الرأس وذبح شاة، إننا مضطر إنه يحلق، مضطر إنه إيه؟ يحلق فيحلق وعليه إيه؟ ذبح شاة. وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس، وتلحق ببقية الخمسة المتقدمة فيه، لأنها تشارك في الترقي. السادس بقى مع المحظورات، المحظور السادس قتل صيد البر. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المائدة 95، وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، المائدة 96، وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، المائدة 1، وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، المائدة 2. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش اللي هو بتسموه الحمار الوحش المخطط ده ولا شبه ذلك، فحمل أبو قتادة على أتان، أتان هو أنثى الحمار، منها فعقرها وأكلوا منها وفيه، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم. وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. المائدة 95. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا، أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله تعالى في كلامهما على آية المائدة. وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تمثيله وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار لا يختلى خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني اللقطة لا يجوز أخذها في الحرم إلا إذا كنت أتعرف بها، أما أنك تأخذ اللقطة حرام، لقطة في الحرم حرام أخذها إلا أن أنت تأخذها توديها فين؟ مكاتب الاستعلامات أو الأمانات في الحرم. فانتبهوا لهذه الأمور. وكذا حرم المدينة لحديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. المحظور السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. الثامن والتاسع من المحاذير الجماع والمباشرة لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، البقرة 97 بعد المئة الأولى. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو مباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل والفسوق جميع المعاصي. والجدال الممنوع ما كان بالباطل والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء، وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، النحل 25 بعد المئة الأولى. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، العنكبوت 46. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء في آثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا يعني العام القادم فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قال، يعني الحج باطل. رواه الحاكم وقال: هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عن جدي عبد الله بن عمرو. ووافقه الذهبي ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب ابن محمد ابن عبد الله من جدي عبد الله ابن عمرو. وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يعني لابد أن يتم الحج ولكن عليه أن يعيده من العام القابل مع الفدية. وهذا يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول. والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم. وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاه. لأن التحلل الأول يجوز لك كل شيء إلا النساء. طب إن فعلت النساء حل أول بعد رمي جمرة العقبة الكبرى أول أيام العيد يوم النحر ده اسمه التحلل الأول. يبيح لك كل شيء من المحظورات إلا النساء. النساء لسه بعد التحلل الأخير. طب إن فعل بعد التحلل الأول وجامع زوجته الحج صحيح لا يفسد الحج ولكن عليه إيه ذبح شاة. عليه ذبح إيه شاة فكان عليه أن ينتظر حتى يتحلل التحلل الأخير بعد أداء النساء. وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة وأتمها فاسدة وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد عليه الفدية وهي شاة. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه لأن مثل ذلك لا يجب فيه حج هو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول وإذا كان بعده فعليه شاة. والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية. لكده وصلنا يا جماعة المسألة مهمة أوي بعنوان صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. كيف نؤدي العمرة؟ كيف نؤدي نصف الحج بالتفصيل إن قدر البقاء وكان اللقاء الواصل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.